الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بدأ المصنف في الحديث عن الودائع البنكية وقال إنها على ثلاثة أقسام بحسب تصنيفه في الكتاب، إحداها ما يعرف باسم الحساب الجاري، والثاني ما يعرف باسم الوديعة الثابتة، والثالث هو ما هو مجموع لهما، يعني فيه جهة من الحساب الجاري وهو القدرة على السحب في الجملة، وفيه أيضا جانب الثبات النسبي، وهذه ثلاثة أقسام. ثم ذكر أن تسمية الوديعة في الأساس هي ليست تسمية صحيحة، وإنما الصحيح أن يقال أنها قرض، وذلك لأن الوديعة من مقوماتها في الفقه أن لا يتم التصرف فيها، وإنما تحفظ على حالها عند الودعي لحين يأتي صاحبها ويستلمها، بينما في هذا المسمى بالإيداع في القروض في البنوك هذا لا يحصل هذا الأمر، وإنما يتصرف فيه على الفور في كثير من الأحيان. وأيضا لا تكون عارية، لأن العارية وإن أمكن التصرف فيها ببعض أنحاء التصرفات، إلا أنه لا يجوز أن يتصرف في العارية تصرفا متلفا، بينما الإيداع بحسب التعبير في البنوك يتم التصرف فيه تصرف متلف بالإعطاء لآخرين وبالاستهلاك وبالهبة وما شابه ذلك. هذا في أصل التعريف لهذه الأقسام. ثم بعد ذلك بدأ في الكلام عن أحكام هذه الأنحاء الثلاثة لما سمي بالودائع. أصل الحساب الجاري تم تعريفه، الوديعة الثابتة تم تعريفها، الجامع وديعة التوفير بين الحساب الجاري وبين الوديعة الثابتة عرف. ثم بعد ذلك قيل أن هذا التعريف بحسب الاسم غير صحيح، وإنما هو قرض، لكن سوف نمشي في التعبير على ما هو شائع لدى البنوك بعنوان الوديعة. فما هو أحكام أو ما هي أحكام هذه الأنحاء الثلاثة من الودائع؟ الحساب الجاري أولا، إنما يدفع إلى البنك بعنوان الحساب الجاري يرجع في حقيقته على ما مر بيانه في المقدمة إلى إقراض المبلغ للبنك من دون تحديد أجل له. أنت في الحساب الجاري تقرض البنك، لكن لا تحدد ولا البنك يحدد أنه متى يسدد لك، فهو مفتوح من هذه الجهة، ومن هالجهة هو يختلف عن سائر القروض والديون. سائر القروض الغالب فيها تحديد أجل وموعد بحيث لا يحق لك المطالبة قبل هذا الموعد. بالنسبة إلى الحساب الجاري هو من ذلك القروض التي ليس فيها تحديد للوقت، حتى هذا عند الناس أيضا موجود، بعض الأحيان يقول لك أنا أسدد لك إن شاء الله أو متى تيسر أو ما شابه ذلك. تقدر بعد أسبوع تروح الطالب يقول لك مثلا للآن ما توفر، ما يقدر يقول لك أنه مو اتفاقنا هالشكل إلا إذا عين وقتا محددا. فهذا القرض من هذا النوع، أنت تقرض البنك مبلغا من المال لكن موعد المطالبة غير محدد، تقدر بعد ساعة تسحبه وتقدر بعد 6 أشهر تسحبه وتقدر تخليه 3 سنين أيضا ما تسحبه. يعود إلى إقراض المبلغ للبنك من دون تحديد أجل له لسحبه، بحيث يكون للدافع الحق، صاحب المال له الحق في الرجوع به متى ما أراد. يريد بعد شهر يسحب هالمبلغ يقدر، بعد أسبوع يقدر، بعد ساعة أيضا يقدر. وإذا رجع وأخذه كان ذلك استيفاء لحقه، وهذا واضح. فالحساب الجاري على هذا يكون راجعا إلى إقراض في أوله واستيفاء في آخره. أنت تقرض البنك مثلا 10,000 ريال هي اللي يسمونها إيداع، وتستوفيها في ما بعد حين السحب، تستوفي حقك خلاص بعد. فإذا هو إقراض واستيفاء، هذا التوجيه الأول وهو التوجيه الصحيح والمشهور، ولذلك سوف يترتب عليه أثر من أنه مثلا إذا كان إقراض فلا يجوز الربا والزيادة فيه، لأن الزيادة في القرض زيادة ربوية فهي ممنوعة. ويحتمل على بعد كونه إقراضين، فعند الإيداع يكون المودع هو المقرض للبنك، وعند السحب يكون البنك هو المقرض للمودع ثم يتهاتران. هذا التوجيه توجيه بعيد، أنه في الواقع الأمر هناك إقراضان، المودع صاحب المال يجي مثلا يوم الخميس ويودع البنك يعني يقرضه 1,000 ريال، البنك الآن شنو مقترض وصاحب المال مقرض، يجي يوم الاثنين نفسه المقرض فيقترض من البنك مثلا 1,000 كلها أو قسم منها نصفها، البنك هنا يكون مقرضا وصاحب المال يكون شنو مقترضا. هذا صار دائن من جهة ومديون من جهة أخرى، والبنك صار دائن من جهة ومديون من جهة أخرى، يحصل شنو التساقط والتهاتر كما هي الحال في الديون. أنا إلي عليك مقدار وأنت إليك علي نفس المقدار، خلاص يحصل شنو تهاتر قهري، يسمونه تساقط قهري. هو التوجيه الصحيح الأول أنه هذا في الواقع هو هناك إقراض واحد، أنا أقرضت البنك بعدين لم بعد أسبوع أجي أسحب مقداره أستوفي حقي، هذا هو وهو التوجيه الصحيح والمشهور. هناك توجيه آخر يقول هذا بعيد على بعد، لكن من باب توسعة الذهن يأتي به، أن هناك إقراضين وهناك اقتراضين، هناك إقراضان وهناك اقتراضان. إقراض من صاحب المال للبنك فيكون البنك مقترضا وصاحب المال مقرضا، ثم بعد ذلك صاحب المال يجي يريد يسحب فيكون مقترض والبنك مقرض، صار هنا إقراضان واقتراضان. البنك من جهة مقرض ومن جهة مقترض، صاحب المال من جهة مقرض ومن جهة مقترض يتساقطان. طبعا هذا كما يقول هذا تطويل المسافة، وفي النظريات العلمية يقولون أنه الأمر إذا النظرية الأسهل في تفسير الأمور هي الأصح، طيب، حتى يعني معروف هذا كثير، لو فرضنا أنه قضية يمكن تفسيرها بخطوة واحدة، أنت تروح تلف عبر 4 خطوات حتى تفسرها، يقولون هذه صاحبة الخطوة زين هي الأوجه في الأخذ بها كنظري. أنت لما تجي تقول الآن هناك إقراض واستيفاء، ما يحتاج بعد تطول وتعرض السالفة، إقراضان واقتراضان، وهذا مقرض ومقترض وذاك مقرض ومقترض، ثم تهاتر قهري إلى أن يغيب نفسك على قولهم. وسواء فسرناه بهذا أو بذاك، بهذا الذي هو الصحيح والمشهور أنه إقراض واستيفاء، أو بهذا الثاني اللي قلنا أنه اقتراضان وإقراضان وتهاترون، طيب فهو جائز، نفس الإقراض والاقتراض لا مشكلة فيه، إذ لا تشترط فيه الفائدة ليلزم محذور الربا. الحساب الجاري ما تأخذ أنت فيه ربا، ما تأخذ فيه ربح، وليس هناك شرط أن يعطوك زيادة، مجرد إقراض واقتراض فلا محذور للربا هنا. نعم أكو هناك محذور آخر مو من جهة الربا، نعم بناء على أن أموال البنوك لا سيما الحكومية منها هي من مجهول المالك، هني تجي مشكلة. قد يدعى أن إعطاء المال إلى البنك هو بمنزلة إتلافه شرعا، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس ملكا للبنك بل هو من مجهول المالك، وهذا تقدم الكلام في الإشكال على نظرية أن أموال البنوك هي من مجهول المالك. إذا قلنا أن البنك الحكومية لا يملك وأن أمواله مجهولة المالك، وأنت رحت وخليت فلوسك فيه صارت هذه مجهولة المالك، مجهولة المالك يعني أنت أتلفت مالك من الناحية الشرعية، صحيح من الناحية الواقعية راح تسحبها بعدين، من الناحية العملية والواقعية ما ضاعت فلوسك، ولكن من الناحية الشرعية هذا إتلاف للمال، لأنه أنت لما تريد تسترجع لازم تسترجعه بشنو؟ بإذن الحاكم الشرعي، فكأنما الحاكم الشرعي هو اللي صاحب الفضل عليك، مو أنه أنت قبضت أمواله، فهو إتلاف شرعي. لما يكون إتلاف شرعي تجي مسألة شنو؟ الخمس هنا، لأن المال اللي عند الإنسان المفروض هكذا، المفروض بحسب الآية والروايات أول ما يكسب الإنسان يخمس أمواله، ما غنمتم فأنا زين، بمجرد الغنم والكسب يأتي أمر الخمس، لكن جعل تسهيل إلى سنة للصرف في المؤونة، هل مقدار أذن لك فيه، لكن ما أذن لك في إتلافه شرعا. أنت قيل لك الخمس هذا المبلغ اللي كسبته، لنفترض هالراتبين على قولهم اللي صار هالحكي عليهم زين، ما يندر يصير فيها بركة لو آخر الأمر زين، هذا المال الذي وصل إليك بمجرد أن وصل إليك كراتب المفروض أن يخرج خمسه، هذا أصل الحكم. الشرع قال لا، مو أول ما يصير، وإنما إلك مجال سنة كاملة تصرفه في مؤونتك، الخمس بعد المؤونة كما في الرواية زين. فإذا أذن لك في التأخير للخمس لماذا؟ لأجل أن تصرفه في مؤونتك، في ملابسك وفي أكلك وشربك وهداياك وأهلك وبيتك وزيارتك وحجتك وإلى غير ذلك. طيب، هل مقدار أذن لك في التصرف فيه وتأخيره عن الخمس، لكن أن أنا أتلفه شرعا هذا ما مأذون إلي فيه؟ إذا ما مأذون إلي فيه إذن يرجع الحكم شنو؟ ما غنمتم فأن لله خمسه. يقول نعم بناء على أن أموال البنوك هي من مجهول المالك، قد يدعى أن إعطاء المال إلى البنك هو بمنزلة إتلافه شرعاً، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس ملكاً للبنك، البنك لا يملك ده نقول، وإنما شنو يرجع مجهول المالك، بل هو من مجهول المالك. وإذا كان هكذا المفروض أن تجري عليه شنو أحكام مجهول المالك اللي قلنا أنه يتصدق به عن صاحبه، زين، ويترتب على ذلك عدم جواز إيداع الشخص أرباح سنته في البنوك الحكومية إلا بعد إخراج خمسه. هذا بناء على أن البنوك الحكومية أموالها شنو؟ مجهولة المالك. ليش إلا بعد إخراج خمسها؟ لأنه ليس مأذونا في إتلاف. أنت حر تبغى تتلف فلوسك الشخصية تلفها، قال تقلع الشيطان. طيب أما تتلف الخمس وياها مو مأذون إليك. هذا 10,000 ريال، 10,000 ريال المفروض أول ما جت فإن لله خمسه، زين، أجلناك في هذا إلى أن شنو؟ إلى أن تصرف على أهلك وعيالك بهالمقدار. أما أن تروح تتلفها ما مأذون إليك. أنت تبغي تتلف فلوسك الشخصية اتلف، بس هذا الخمس مو فلوسك الشخصية، هذه لازم تطلعها على جنب وروح افلتها في البحر أو حطها في البنك الحكومي الذي هو مجهول المالك. هذا بناء على مسلك شنو؟ مجهول المالك، لأنه ليس مأذونا في إتلافها وإن أذن في صرفها في المؤونة، المقدار مأذون إليه. فلو أتلفها ضمن الخمس، لو فلتها في البحر مثلا هذا ما مأذون إليه، لازم يطلع خمس. لو أيضا خلاها في البنك الحكومي وقلنا أن أموال البنك الحكومي مجهولة المالك، فهو كمن أتلفها من الناحية الشرعية لازم يطلع خمسها. ولكن هذا مبني على كون أموال البنوك الحكومية من مجهول المالك، وإلا لم يلزم ما ذكر. وهو أيضا لا يرى أن أموال الحكومة من أموال مجهولة المالك، وإنما يرى هو صاحب الكتاب أموال معلومة المالك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشوف الساعة مهي راضية تتحرك، وهذا هم كأنه ما تحرك. بالنسبة